صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الحجر، والحجر بمعنى المنع، واصطلاحا منع الشخص من التصرف في ماله إما لمصلحته أو لمصلحة الآخرين. فإن كان سفيها أو صغيرا أو مجنونا فلأجل مصلحته، لأجل ألا يبدد المال ولأجل ألا يضيعه. وإن كان لفلس فلأجل مصلحة الآخرين، لأجل ألا يشتري من هذا وهذا وذاك ثم يبيعها ببعض المبلغ أو بجزء من القيمة ثم بعد ذلك لا يجد من يسدد لهم. وقلنا بأن الإنسان إذا كان الدين عليه معجل فلا يحجر عليه حتى يحل، إلا أنه إذا أراد سفرا، وهذا السفر بعيد، إذا أراد سفرا فمن حق صاحب الدين أن يطلب كفيلا أو أن يطلب غارما، لأنه قد يسافر ويحل الوقت ولا يجد من يسدد له مبلغ. وإذا كان الدين حال، وهنا كفيل وهنا المدين، فمن حق صاحب الدين أن يقيم الدعوى على أي منهما، إن شاء أقامها على من عنده الدين أو من هو ملزم بدفعه، وإن شاء أقامها على الكفيل الغارم لأنه التزم نيابة عن صاحبه. مرت بنا هذه المسائل بالتفصيل، وقراءتنا في هذه الليلة لو أن إنسانا أقيم عليه دعوة ثم بعد ذلك ترتب على هذه الدعوة أن بذل مالا وتبين أن هذه الدعوة باطلة، بذل مالا لنقل المدعى به، بذل مالا لعمل كذا وكذا مما يتعلق بالمدعى به، وتبين أن الدعوى باطلة فإنه يحكم عليه بما دفعه المدعى عليه لأجل هذه الدعوى، لأنها دعوى كيدية أو لأنها دعوى فيها كذب وعدم انضباط. وصورة ذلك أيها الإخوة، لو أن شخصا أقام على آخر دعوى، قال إن السيارة الفلانية أخذها مني، والسيارة الآن موجودة في بحرة مثلا أو في حدة، وطلب القاضي إحضار السيارة للتأكد من نوعيتها وللتأكد من مطابقتها للمدعى به، وتكلف إحضار السيارة أن حملت في مثلا من وسائل النقل، وتكلف ذلك 1000 ريال 500 ريال أكثر. تبين أن الدعوة هذه باطلة، فالمدعى عليه الذي أحضر السيارة يطالب بتكاليف النقل التي دفعها لأجل هذه الدعوة. وقلنا بأن الإنسان إذا أقيم عليه دعوة بدين مثلا وهو لا يجد ما يسدد به فإنه يعتبر معسرا، ولكن هذا يثبته القاضي، وإذا ثبت إعساره فإنه لا يسجن، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وصورة ذلك، يعني نذكر الآن الخطوات التي تمر بها القضية. فمثلا فلان يريد مني 5000 ريال وأنا ما عندي، يطالبني بمبلغ ولديه حكم بثبوته في ذمتي، ما عندي شيء، فما العمل؟ فلأجل إثبات الإصرار أنا أقيم دعوة، هو المدعي وأنا المدعى عليه، هو الذي له المبلغ وأنا المدين. لكن الآن لا، تغيرت الحالة، أصبحت أنا الذي أقيم عليه الدعوة، فأطلب إحباره وهو صاحب يريد مني مثلا 5 أو 10. فإذا حضرت معه أمام القاضي أقول إن فلانا يريد مني كذا، وأنا معترف ومقر بالمبلغ وهو ثابت في ذمتي، ما عندي أي إشكال، ولكني لا أجد المبلغ ومؤسف وأطلب إنهالي إلى ميسرة، انتهت دعواي. هذا الكلام يقوله المدعى علي، لأنه أصبح الآن مدعي. القاضي يسأل من له المبلغ، يقول ماذا تقول؟ إذا قال نعم أنا أعرف حالته وأنه لا يملك شيئا، لا يملك عقارا ولا منقولا ولا رصيدا، ما عنده شيء، إذن مدام اعترف بصدق دعوى المدعى عليه الذي صار مدعيا، فإنه مدام اعترف بذلك نقول انتهت القضية وحكمنا بإمهاله إلى ميسرة، لأنه معسر. والنبي عقل الآية تقول وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، وننتهي القضية. مسألة ثانية، قال هو يريد مني كذا وليس لدي المبلغ، يقول له القاضي ماذا تقول؟ يقول لا، عنده مبلغ، عنده رصيد، عنده عقار، عنده أشياء منقولة، عنده مبالغ وهو مبلغ. يتجه القاضي إليه ويقول أثبت ما تدعي، أنت تدعي أنه قادر على السداد، أثبت. وترفع الجلسة، في الجلسة القادمة يأتي من له المبلغ يقول هذا رصيده في البنك، هذا ما يثبت وجود عقار له في مكان كذا، هذا ما يثبت له أموال في مكان كذا. فإذا تبين أنها صادقة وأنها سليمة ردت دعواه الخاصة بطلب الإعصار وحكم عليه بالسداد، يدفع المبلغ أو السجن، لأنه تبين أنه مماطل ومطل الغني ظل وهو ظل. يدين الآن من صورتين، الصورة الأولى أن يصدقه بعد أن ننهيها في ساعتها، الصورة الثانية أن يثبت أنه قادر على السداد. فعند ذلك إذا ثبت ذلك ترد دعواه الخاصة بطلب الإعصار ويحكم عليه بالسداد. صورة ثالثة، يقول أنا لا أملك وأطلب إمهالي لأجل أن أتمكن وليس لدي ما يمكن دفعه، يتجه وهذه دعواي، يتجه القاضي إلى صاحب المبلغ يقول ماذا تقول؟ يقول الله أعلم بحاله، أنا ما أدري هو قادر ولا غير قادر. يعني في المسألة الأولى قال لا، في المسألة الأولى قال هو غير قادر، أنهيناها على طول. في المسألة الثانية قال هو قادر وأثبت ذلك، أنهيناها أيضا. في المسألة الثالثة قال الله أعلم بحاله، يتجه القاضي إلى من في ذمته الدين اللي أصبح مدعيا، يقول أثبت الإعصار، أثبت الإعصار. وهذا لابد من 3 رجال، من 3 رجال عدول من أهل الحجة والدرار والمعرفة، فيحضرون ويقولون نشهد بأن فلانا ليس له مال ولا يملك عقارا وليس له رصيد، أو نشهد أن فلانا أصابته جائحة، نشهد أن فلانا أصابه حريق، نشهد أن فلانا قد غرق ماله، فإن كان بشيء ظاهر يعني نتيجة سيول أو نتيجة غرق في البحر أو نتيجة حريق، فيمكن يأتي من الجهات المختصة الدفاع المدني وما أشبه ذلك. وإذا كان لا، أنه يشتري ويبيع وخسر، يشتري ويبيع وخسر، فيشهدون على هذا. عند ذلك يقول القاضي لصاحب المبلغ ماذا تقول في الشهود؟ إذا قال لا الشهود كذابين نقول ولا أقبل شهادتهم. نقول أثبت الجرح، أنت تجرحهم أثبت الجرح، فإن أثبته عملنا به، وإن لم يثبته وعجز عن ذلك نقول للذي في ذمته المبلغ أحضر المعدلين، أحضر المعدلين، فيأتي بمعدلين، وهنا ثلاثة شهدوا أنه أصابه كذا وكذا وأنه لا يستطيع السداد، وكل واحد له اثنين يشهدون بأنه ثقة وأنه ممن ترضى شهادته وتقدر، عند ذلك تختم القضية وتنتهي ويصدر الصك بإمهاله إلى ميسرة، ويصدر الصك بثبوت إعساره، ولا يمكن في هذه الحالة أن يسجن لأن سجنه لا يترتب عليه فائدة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وما غرم رب دين بسببه، أي بسبب مطل مدين أحوج
يعني المدين مماطل، ورب الدين تكلف أشياء، نقل بضاعة، إيصالها من مكان إلى مكان، وهذا بسبب المدين، فنسأل كم التكاليف ونحكم بها على ونحكم بها على هذا المتسبب. نعم.
أحوج رب الدين إلى شكواه، فأنا مماطل بتسببه في غرمه، أشبه ما لو تعدى على مال بحمله أجرة وحمله لبلد آخر،
حمله لبلد آخر، حمله من الطائف إلى مكة ولا من مكة إلى الطائف، يعني تسبب فيها هذا يدفع أجرة السيارة. نعم.
وحمله لبلد آخر وغاب، ثم غرم مالكه أجرة حمله لعوده إلى محله الأول
لأجل وصله مكانه السابق. نعم.
فإنه يرجع به على من تعدى بنقله.
نعم.
وإن تغيب مضمون أطلقه الشيخ تقي الدين في موضع وقيده في آخر بقادر على الوفاء، فغرم ضامن بسببه أو غرم شخص لكذب عليه عند ولي الأمر رجع الغارم به.
يعني الآن عندنا شخص غارم وغارم مثلا 100,000، قال انا ادفع انا كفيل، فلما حان الوقت طلبنا المدين ما وجدناه، وقيمت الدعوى على الغارم، فحكم عليه بكونه غارم ان يدفع المبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم غارم، فحكم عليه ودفع، هل يضيع حقه؟ نقول لا، من حق هذا الغارم او من حق هذا الكفيل ان يقيم دعوى على من دفع الدين عنه لانهم سددوا نيابة عنه ويطالبوه بما دفعوا. نعم.
او غرم شخص لكذب عليه عند ولي الامر رجع الغارم به، اي بما غرمه، على مضمون
على او مثلا كذب عليه، راح ذهب عند الامير او عند قال انه سوى كذا وكذا وترتب على هذا التزامات مالية ودفع، ثم بعد ذلك تبين انه كذاب، فيلزمه ان يغرم ما تسبب في اخذه من صاحبه لانه اخذه بدون وجه شرعي. نعم.
على مضمون وكاذب لتسببه. قال في شرحه: ولعل المراد إن ضمنه بإذنه،
يعني مثلا فلان يريد من واحد 10,000 ريال وسافر، فلما حان الوقت الدائن قال فلان عنده لي 10,000 ريال وراح وما أعطاني، قال واحد أنا بدفع أخذ، هذا ما أذن له في السداد فمعناه ما في ضمان، لكن لو قال صاحب الدين أريد أن تحضر لي ضامن، فقال من عنده الدين اضمنني، فقال نعم ضمنته، يعني بإذنه فهو ملتزم به، لكن لو مثلا بين اثنين انا اريد من واحد 5,000 ريال وحان الوقت وقلت والله فلان اريد من 5000 ريال، كل واحد خذ هذه 5، طيب ما اذن له بالسداد، انا اخذت مبلغ وخلص، ما اذن له بالسداد فمعناه هذا الغارم لا يضمن، قد يكون دعوة عليه، قد يكون مثلا وصى واحد يعطيه، قد يكون اوصل المبلغ وهو موجود في حسابه في البنك وهو ما يدري. فاذا كان الغرم باذنه فانه يلزمه، فاذا كان الغرم بدون اذنه فلا. نعم.
وإلا فلا فعل له في ذلك ولا تسبب.
الآن عندنا مسألة، أنا وفلان عندنا مشتركين ببستان وبنين جدار، لأجل أن يمنع المواشي ولأجل أن يمنع من يأخذ من بستاننا من زهره من ثماره من فواكه، الجدار طوله 20 متر، الطول 20 متر في مترين مثلا، علي انا 10 وعلى شريكي 10، انا بنيت نصيبي وشريكي بدا يماطل ما بنى يوم يومين ثلاثة اربعة، المهم ان المزرعة تأثرت لان بدت الحيوانات تدخل، جاء مثلا بقر، جاء حمير، غنم، ابل، ناس من لا خير فيهم فدخلوا وأفسدوا المزرعة، فأنا الجدار اللي خصا بنيت وانت ما لا غبار عليه، لكن جاري هو السبب، فمعناه من حقي أن أقيم عليه دعوة ما دامت المسألة مشتركة بيني وبينه، فيلتزم بقيمة ما أفسد من مزرعتي، بقيمة ما أفسد من نصيبي، لأني أنا عملت ما يلزم وهو الجدار اللي يخسر، هو الزم بذلك ولم يفعل، فيلزمه ما يترتب على ذلك من اضرار في المزرعة. واضح يا ولحي؟
وان اهمل شريك بلا احائد بستان بينه وبين اخر فاكثر، وقد اتفق اي الشريكان
عليه على البناء، اتفقوا انه يكون البناء بطول 20 متر وبارتفاع 2.5 متر ومن النوع من البلوك اللي كذا وكذا الى اخره، ويكون من الاسمنت ويكون في اعمدة كل ما بين 4 امتار ما بين، اتفقوا على الطريقة، انا نفذت نصيبي وهو لم ينفذ، نفذت نصيبي لكن من نتيجة اهماله تأثرت الفواكه او تأثرت النخيل او البرسيم او كذا او كذا، فانا اطالبه بنصف ما تأثر. نعم.
وقد اتفقا أي الشريكان عليه أي البناء، وبنى شريكه فما ترث من ثمرته أي البستان بسبب ذلك الإهمال، ضمن مهمل حصة شريكه منه أي التالف بحصول تلفه
بحصول التلف بسبب الإهمال، بسبب التفريط، بسبب عدم الالتزام. واضح الصورة؟ نعم.
لحصول تلفه بسبب تفريطه، ولو أحبى مدعا به بحمله مؤونه لتقع الدعوى على عينه، ولم يثبت المدعي لزمه أي المدعي مؤونة إحباره ورده.
يعني مثلا كان الخصام في نقول ناقة، أو الخصام في بقرة، أو الخصام في كذا، أنا أقول لي وهو يقول لي، فحصل نزاع فطلب القاضي إحضار هذه الحيح العين المدعى به، وين قال في الطائف في جدة، قلنا جبها، فأستاجر سيارة وأحضرت وما ثبتت الدعوة، فيلزم المدعي تكاليف النقل لأنه هو المتسبب فيها والمتسبب في الإضرار الذي حصل العلي. نعم.
مؤونة إحضاره ورده إلى محله لأنه ألجأه إلى ذلك، فيؤخذ من هذه المسائل الرجوع للغرم على من تسبب فيه ظلما،
على من تسبب فيه ظلما يعني بطريق غير مشروع، لأنه لو لم يفعل ذلك كان كل واحد يريد الإضرار بالآخر يقوم عليه دعوة يقول لا أشمله لمدة شهرين بين المحاكم وبين الحقوق المدنية وكذا وكذا، أنا فاضي ما عندي شغل كل يوم ما بين المحكمة، فمعنى لو فتح المجال هذا كثير من الناس لا خلق لهم يضرون، لكن إذا علم الإنسان لأنه إذا كانت دعواه كيدية، إذا كانت دعواه باطلة، أنه سيحمل ما ترتب عليها يحجم عن الشر ويبتعد عن.
وإن أبى مدين وفاء ما عليه بعد أمر الحاكم له.
الآن أقيمت الدعوى وثبت الحق وأمره القاضي بالدفع ولم يدفع، ما العمل؟ إذا كان له مال يأخذه القاضي، يعني يأمر القاضي بسداده، وإذا كان عنده متاع يأمر القاضي ببيعه، وإذا كان له دار يأمر القاضي بالتصرف بها، لأن حكم القاضي يعني يجب تنفيذه، فيأمر ما دام الحكم ثبت والقضية انتهت والرجل اعترف أو ثبتت بالبينة فهو ملزم بالسداد والقاضي يتصرف.
فإن أبى مدين وفاء ما عليه بعد أمر الحاكم له بطلب ربه حبسه، لحديث عمرو بن الشريف عن أبيه مرفوعا.
هذا من أهل الطائف، من وجهاء الطائف ومن أعيانها، وأبوه ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ممن حضر بيعة الرضوان، والله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا راوي الحديث يروي لنا عن أبي وهو من أعيان الطائف ووجهائها فقط. نعم.
لين واجد ظلم محمد.
الواجد يعني لي بمعنى امتناعه وتباطؤه وتسويفه، واجد يعني قادر، ظلم يحل عرضه، يعني يمكن الإنسان يشتكي، وعقوبته أي أن يتكلم فيه الإنسان ويقول إنه فلان مماطل، وفلان مثلا ما يعطي الحقوق لأهلها، وفلان متلاعب بحقوق الناس وهكذا. نعم.
يحل عرضه وعقوبته. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال أحمد قال وكيع عرضه شكوى.
عرضه شكوى يشتكي الإنسان، وعقوبته إذا تبين لدى القاضي أنه مماطل ولا يعطي الحقوق يودع في السجن لمدة كذا يوم حتى يتأدب. نعم.
وعقوبته حبسه.
نعم.
وفي المغني إذا امتنع الموسر لقضاء الدين فلغريبه ملازمته.
ولغريبه ملازمته، ملازمته كان هذا في السابق قبل وجود السجون مثلا، يعني مثلا أنا أريد من واحد 1000 ريال ويحكم عليه القاضي بالسداد يقول طيب أنا بسدد، طيب يمكن بالليل يخرج، فيقول لازمه، معناه لازم تخلي يصير معه دائما تمشي وياه، إذا راح المسجد تروح معه، إذا خرج تخرج معه، ملازمة، وهذا قبل وجود السجون. نعم.
فلغريبه ملازمته ومطالبته والإغلاظ عليه بالقول.
والإغلاظ عليه بالقول، يقول يا ظالم يا مماطل أعطي الناس حقوقهم، أد ما عليك، أبرئ ذمتك، وهكذا. نعم.
فيقول يا ظالم يا معتدي ونحوه من خبر وحديث إن لصاحب الحق مقالا انتهى، وظاهره أنه يحبس حيث توجه،
حيث توجه يعني ما دام مماطل وقادر على السداد وما يسدد، يقول صاحبه لازم وفي مشقة على الملازم، لكن يوضع في السجن حتى يبدي استعدادا للسداد، فعند ذلك نأمر بإخراجه. نعم.
إنه يحبس حيث توجه حبسه، ولو أجيرا خاصا أو امرأة متزوجة.
طيب وش معنى العبارة هذه يا شيخ أبو يحيى؟ ولو أجيرا خاصا لا، الدين عند رجل، الدين عند رجل، والرجل هذا أجير خاص، الدين هذا عند رجل، والرجل هذا سواق عند أبو يحيى كذا، وأنا أطلبه ما يسدد، من حقي أن أطلب سجنه، من حقي أن أطلب سجنه، وليس من حقك أن تقول لا سواقي ما أستغني عنه خلوه، إذا مثلا ما تستغني عنه سدد عنه، وإلا خلوه يتأذى، فلو وهذا يسمى أجير خاص، أو امرأة متزوجة، الدين عند امرأة، والمرأة أبت السداد، فمن حق القاضي أو من حق المدعي أن يقيم عليها دعوة ويأمر القاضي بسجنها. ولو كانت متزوجة وليس من حق الزوج أن يقول لا زوجتي وأنا أولى بها أو لا أستغني عنها، إذا تم يستغني عنها يدفع عنها. لا.
وليس له أي الحاكم إخراجه أي الذي
يعني إذا حبس أمر القاضي بسجنه فأودع في السجن، ما من حق القاضي بكرة ولا بعده يخرجه، لأنه إذا أخرجه معنى صارت المسألة يعني غير منتظمة، غير ما فيها جدية، فلا يخرجه إلا بأحد أمرين، وهذان الأمران أن يقول وهو في السجن أنا مستعد أدفع بس طلعوه، يقول يلا ادفع، أو يتصل بأهله بالتليفون يقول ارسل لي مبلغ، يرسل مبلغ وسدد. المثل الثانية أن يقول صاحب الدين لا مانع لدي من إمهاله، لا مانع لدي من الانقضاض، لا مانع لدي أن أعطيه فرصة، فنقول لا حرج، لأننا سجلناه لأجلك وأنت صاحب الحق، ومن حقك أن تقول عفوت عنه مرة كاملة، ومن حقك أن تقول تنازلت ما عنده صدقة لا أريده. فإذا أودع في السجن فليس من حق أي أحد أن يخرجه إلا في مسألتين: المسألة الأولى إذا سدد، إذا دفع، لأننا أودعناه في السجن بما عليه ولأجل تأديبه ولأجل عقوبته التي أشار إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله يحل عرضه وعقوبته. المسألة الثانية رب الدين أن يقول أخرجوه عفوت عنه، الذي في ذمته أنا متنازل عنه، فإن ذلك يجوز الإخراج وإلا فلا. نعم.
وليس له أي الحاكم إخراجه أي المدين من الحبس حتى يتبين له أمره بأن حبسه حكم فلم يكن له رفعه بغير رضا المحكوم له.
نعم.
وأول من حبس على الدين
شريح رضي الله رحمه الله. نعم.
شريح وكان الخصمان يتلازمان،
يعني صاحب الحق ومن في ذمته الحق يتلازمان، يعني يمشون سوا، فهذا في مشقة على صاحب الحق، يمشي معه بالليل والنهار ويتابعه 24 ساعة في مشقة، لكن أول من حبس هو شريح، وكان القاضي في عهد عمر رضي الله عنه. نعم.
وتجب تثنيته أي المحبوس إن بان المدين معسرا.
إذا بان المدين معسرا إذا حبسناه ما في فائدة، لأنه لا عنده مال، ما عنده عقار، ما عنده رصيد، فمعناه حبسه في ضرر، فنتركه لعل الله أن يرزقه. وانطلاقا من قول الله عز وجل: وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، إلى ميسرة. نعم.
وتجب تسليته أي المحبوس إن بان المدين معسرا رضي غريمه أو لا،
يعني إذا تبين لنا أنه لا يجد شيئا ولا يستطيع السداد، ولو قال الغريم لا أوافق على سجن، نقول لا توافق ولا ما توافق، الرجل ما عنده شيء، ومعناه أننا سجناه فيه إضرار، وسجنه لا فائدة لك بل ضرر عليه، لأنه لو كان غنيا فيمكن نسجنه لأجل إذا ضاق في السجن سدد، أو مثلا جاء شخص وسدد عنه، لكن مثل هذا إضرار، فترضى أو لم ترضى نخرجه ونعطيه سك، لأنه يجب إمهاله لأنه معسر. نعم.
فيخرجه منه لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وفي إنذار المعسر فضل عظيم.
وإذا كان الإنسان مثلا تعامل مع إنسان معسر ولم يشدد عليه ولم يقم عليه دعوة، فهذا فيه فضل وفيه صدقة وفيه إحسان وتعاون على البر والتقوى ومواساة للفقير، لعل الله أن يرزقه ولعله يشتغل، لكن إذا جلس في السجن يتحفظ ما عنده شيء، لأن السجن للإصلاح، ووجوده هنا وهو فقير ما يكون فيه إصلاح، يكون فيه ضرر عليه. نعم.
في حديث بريدة مرفوعا: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله، أي الدين صدقة قبل أن يحل الدين، فإن حل الدين تعذره فله بكل يوم مثله صدقة،
يعني صدقة. نعم.
رواه أحمد بإسناد جيد. أو حتى يبرئه،
أو يعني سامح أو يبرئه، يقول أبرأته سامحته عفوت عنه تنازلت عن المبلغ سمحت به، فمثل هذا أيضا وجوده في السجن لا فائدة منه، لأننا حبسناه لأجل زيد وزيد تنازل عن حقه. نعم.
أو حتى يبرئه رد الدين منه أو من الحبس، لأن يقول للحاكم خلي عنه.
خلي عنه، إما أن يبرئه يقول المال الذي في ذمتي لي أنا متنازل عنه، هذه مسألة. مسألة ثانية يقول لا أنا لست متنازل، لكن يعطيني بكرة ولا بعد سنة سنتين متى ما عيشه. فإما أن يبرئه أو يأذن للحاكم بإخراجه من السجن لأجل أن يشتغل ولأجل أن يسترزق الله. نعم.
لأن الحق له.
نعم.
أو حتى يوفيه الندين ما حبس عليه انتهاء غاية الحق بأبائه، فإن أبى محبوس موسر دفع ما عليه عزره حاكم.
نعم. عزره يعزره في التعذيب الذي يراه مناسب، حتى ولو كان ذلك بالجلد، بس جلد غير يعني مثلا شديد ولا يكثر، يعني 10 درجات.